أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الحديث في اللقاء السابق قد تعلق بما يمكن أن يكون طريقا لتفسير النص القرآني عن طريق السنة، وما يمكن أن يكون مرجعا في ذلك. وذكرنا كما ذكر المصنف أن الطريق إلى ذلك ربما يكون عن طريق الإجماع الذي يحصل بين المسلمين في هذه القضية، إلا أن مثل هذا الإجماع ربما يكون متعثرا خصوصا في القضايا المرتبطة بالطابع المذهبي، أو في القضايا التي ترتبط يعني ببعض الجوانب العقائدية، خصوصا ونحن نرى أن كثيرا من الآيات القرآنية ربما جندت من أجل تصحيح بعض التوجهات الفكرية عند بعض المسلمين. وهكذا حديث طويل في أسباب يعني متعددة، في أسباب متعددة لعبت دورا سلبيا في تفسير الآيات القرآنية تفسيرا مذهبيا، ولذلك لعله كان وراء مثل هذه التوجهات المذهبية، لعله كان من وراء ذلك أن كثيرا من الروايات التفسيرية دخلت في داخل البحث التفسيري بسبب عدم وجود رغبة مثلا من أحد المذاهب للاستفادة من الروايات الموجودة عند المذهب الآخر. وهكذا لعله كما هو معلوم بالنسبة إلى التوجهات الفقهية أيضا، فإن التوجهات الفقهية أيضا لعبت دورا في تحجيم بعض الجوانب القرآنية أو في تحديد بعض التوجهات للآيات القرآنية، خصوصا وأن التوجه الفقهي العام لعله في بعض البلدان، وخصوصا مثلا في العراق أو في بعض البلدان القريبة منه، ربما كان لا يعتمد كثيرا على النصوص الدينية، بل كان ربما التوجه الخاص ومحاولة التفسير الخاص من قبل الشخص هي التي جعلت مقياسا وملاكا لتحديد حتى الأحكام الشرعية. والمدرسة المعروفة هنا في مدرسة الرأي، لعله معروفة بمدرسة الرأي، هي المدرسة التي كانت طاغية في ذلك الوقت. إذن هذا التوجه لا يمكن القبول به أو لا يمكن المصير إليه، لأنه توجه كما يقال متعذر. لعله يمكن القول أن التوجه المقبول أن يكون هناك ذكر هو في مورده ذكر موردي، ولكنه في وسعه وفي حجمه يكون عاما لجميع المسلمين. ومثل له المصنف العلامة البلاغي بحديث الثقلين، باعتبار أن حديث الثقلين بالرغم من كونه حديثا واحدا بحسب النص، إلا أنه يمثل تحديدا للمرجعية التي يمكن الرجوع إليها في تفسير النص القرآني. فلما كان الرجوع العام في القضايا التي تجعل المسلمين جميعا يتفقون على توجيه الآيات القرآنية وجهة واحدة أمرا شبه مستحيل بحسب الخارج، فلا مانع من المصير إلى وجود نص روائي واحد يمكن أن يلعب دور الإجماع الإسلامي. وهذا النص هو حديث الثقلين، لأن حديث الثقلين يتحدث عن وجود حالة عصمة لجهتين، أولهما النص القرآني وثانيهما العتراء، وبالتالي يوجد بين الاثنين حالة مقارنة ومصاحبة إلى قيام الساعة. هكذا ورد. ومن هنا يمكن أن يقال أن ما ذكره العلامة البلاغي يمكن أن يمثل طريقا لمعرفة المرجعية التفسيرية للمسلمين، خصوصا كما أشار هو، خصوصا وقد أشار العلامة البلاغي إلى أنه ليس بين المسلمين من يدعي وجود معصوم غير هؤلاء الذين جعلوا صور القرآن أو جعلوا قرين القرآن، وذلك بملاحظة أن الذي يكون مقارنا للمعصوم ليس بالضرورة أن يكون معصوما. هذا معروف وثابت وبين جدا، ونحن نرى أن سيرة الأنبياء السابقين صلوات الله عليهم لعلها واضحة الدلالة في أن القرب من الطهارة ليس طهارة، بل ربما جعل بعض الأشخاص الذين كانوا أقرب الناس إلى الأنبياء مثلا لغيرهم، حتى لا يصار إلى أن القرب من الطهارة هو طهارة ثابتة، ومثل لذلك بأزواج الأنبياء. ومن هنا من أجل البقاء على صفة الطهارة التي تمثل السبب في المرجعية، لا بد أن تكون هذه المقارنة مقارنة مستمرة ودائمة وكاشفة عن وجود تناسب وتوافق. فإن كثيرا من الحوادث التاريخية التي تحدثت عن وجود مقارنة ومصاحبة بين بعض الناس وبين المعصومين من الأنبياء كشفت بصريح بنص صريح أن هذه المصاحبة كانت إلى أجل، وبعد ذلك الأجل أخذ كل واحد من المتصاحبين طريقه المستقل البعيد عن الآخر. هذا أولا. فنقول ثانيا إن الحديث الذي يريد العلامة البلاغي أن يجعله ملاكا للرجوع إلى الجهة التفسيرية كاشف عن وجود عصمة للمقارن للمعصوم، بدليل أنه والمعصوم أي والقرآن لن يفترقا أبدا، وبمعونة آية التطهير الكاشفة عن الطهارة الذاتية. وهكذا يكشف من خلال ذلك أن المرجعية التي يطلب العلامة البلاغي أن تكون مرجعا للمسلمين هي مرجعية معصومة، وليست مرجعية ماذا؟ مرجعية مصاحبة لمن هو مرجع فقط، كما هو معلوم الآن في كل يعني في كل البلدان أنه يوجد للجهات التي تكون مرجعا من يصاحبهم، حتى وإن كان يصاحبهم على نحو ماذا؟ على نحو مثلا نفس الصفة، نفس صفة العلم أو ما شابه، إلا أنه هذا لا يكون كافيا إلا إذا ثبت بعد ذلك أن لهم الحق في أن يكونوا مرجعا كما هو مرجع. وهذه يعني والأحقية في ذلك تحتاج إلى سبب، وهذا السبب لا بد أن يكون متحققا، وبدونه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن ادعاء أن يكون المصاحب للمعصوم معصوما إلا إذا أشارت النصوص الواضحة إلى عدم مفارقة هذا المصاحب لذلك المصاحب. وهذا ما كشفت عنه الرواية التي أشار إليها العلامة البلاغي, وهو قوله عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله فإنهما لن يفترقا حتى يلد علي الحوض. هذه القضية أشارت بصورة واضحة إلى وجود عصمة لهذين المتصاحبين القرآن ومن صاحب القرآن إلى حصول ماذا؟ إلى حصول الورود على الحوض كما هو واضح. يضاف إلى ذلك أن المقومات التي يحتج بها المسلمون في أدلتهم وفيما يرجعون إليه من حجج وأدلة دينية فيها جوانب, هذه الجوانب لا بد أن تتحقق. ومن أهم تلك الجوانب أن يكون للنص الحديثي أو الروائي خصوصية زائدة يمكن أن تكون له وتحقق له بالنسبة إليه تحقق له حجية, لعلها كما يقال حجية مقاومة. وذلك لأنه من الممكن أن يدعى أن الحجية بالنسبة إلى الأشياء موجودة على نحو التواطؤ فيضاف هذا لذاك فيكون ما هو حجة بالنسبة إلى شيء ليس بحجة بالنسبة إلى آخر. وهذه حالة طبيعية بين النصوص الروائية أو كما يعبر عنه في علم أصول الفقه بالتعارض بين الأدلة اللفظية. ومن المعلوم أن التعارض بين الأدلة اللفظية ملاكه ومناطه هو وجود مقومات الحجية في كلا الطرفين, ومثل هذا الوجود لمقومات الحجية لا بد أن يكون هناك معه مرجح يعطي لأحد الطرفين ميزة للترجح على غيره وأن يكون سابقا لغيره وأن يكون مقدما على غيره. وقد ذكروا هناك في هذا العلم أن الترجيح له أنحاء, عدت تلك الأنحاء يعني بكثرة كما هو معلوم في كتاب بالكتاب التعارض في كتاب يعني التعارض في أصول الفقه. ومن ذلك أن تكون مقومات الحجية التي تثبت صحة الحديث قد تجاوزت كون الحديث واردا أو مستفيضا إلى كونه متواترا. وهذا النحو من الحجية أو هذا النحو من مقومات الحجية كما هو موجود في الأحاديث الصحيحة فهو موجود هنا وزيادة, والزيادة هي في كون هذا الحديث قد روي من قبل العشرات من الرواة الذين كانت يعني رواياتهم ولا زالت موجودة بين يعني ظهراني المسلمين. يضاف إلى ذلك أن مثل هذه الروايات الواردة لعلها أو مثل هذه الأسانيد الواردة لمثل هذا يعني هذا الحديث ربما لم يخلو منه كتاب حديثي من الكتب المفصلة في القضايا المرتبطة بهذا الجانب, ولعله كما قيل ويعني كما ورد ذلك في بعض كلماتهم كما أشار إلى ذلك العلامة البلاغي أنه من الممكن القول بعدم خلو كتاب من كتب الفضائل إلا ويوجد ماذا؟ ويوجد فيه مثل هذا الحديث المذكور هنا. نعم بعضهم أشار إليه بطريقة مفصلة، البعض أشار إليه بطريقة مختصرة، البعض أشار إليه بطريقة مبتسرة، وهكذا طرق كثيرة أشير فيها إلى هذا الحديث. وهذا النحو أو هذا الاختلاف في طرق الإشارة إلى هذا الحديث لعله كاشف في الوقت نفسه عن وجود شهرة كبيرة وتواتر واضح لهذا الحديث، وكأن البعض منهم يعني كما يقال يتغاضى عن وجود سند له فيذكره، لأن الإنسان أحيانا عندما يريد أن يذكر شيئا معلوما مشهورا ثابتا لا يناقش فيه أحد، فإنه لا يستعين من خلال ذكره بوجود نص وسند، وإنما يختار فقط وجود النص، وذلك لأنه كما يقال قد تجاوز القنطرة في معرفة سنده، فأصبح شيئا كما يقال ثابتا لا يحتاج الإنسان معه إلى ذكر السند. وهذه لعل البعض من الناس يرى أنها صفة سلبية، يمكن القول بأنها صفة إيجابية لا سلبية. هذا أولا. وثانيا، هذا الحديث من الأحاديث التي أصبحت من الأمور التي لا يختلف فيها إماميون، وكأنها من الأمور التي أصبحت من أبجديات المذهب الإمامي، وتوجد له نصوص متعددة وعن أئمة متعددين وبأسانيد مختلفة عن طريق سيرة الصحابة الذين كانوا في الصدر الأول من يعني من تاريخ المسلمين. إلا أنه لعل البعض هكذا، لعله هكذا قلنا كما تقدم، إلا أنه لعل البعض من الناس ربما يناقش في قضية عدم وروده، لأن ورود هذا الحديث ربما كان من أسباب كما يقال من أسباب قبوله هو وروده بكثرة وبأسانيد مختلفة، أو كما قيل بطريقة التواتر، ولما كان واردا بطريقة التواتر فلا بد ماذا؟ فلا بد أن يكون هذا الحديث حجة لا يناقش فيها، باعتبار أن الذي يكون وروده على نحو التواتر لا يمكن ماذا؟ لا يمكن غض النظر عن وروده، لأنه لا يمكن لهؤلاء كما لعله القضية المتفق عليها أنه لا يمكن أن تكون هناك إجماع بين المسلمين على قضية باطلة، لأن هذا سيؤدي إلى الحكم على الأمة بالضلال. ولكن مع ذلك البعض من الناس ربما يتساءل عن عدم وجود مثل هذا الحديث في بعض كتب الصحاح، ومنها صحيح البخاري. فلعله يقال كما أشار إلى ذلك العلامة البلاغي إلى أن مثل هذا الحديث عدم وجوده، بل وعدم وجود غيره من الأحاديث في كتاب الصحيح بالنسبة إلى البخاري لا يمثل مشكلة تقف وراء قبوله والاحتجاج به، وذلك لأن الكتب الحديثية التي صنفها علماء العامة في الحديث وضعت لكل واحد من هذه الكتب شرائط يسمونها شرائط القبول أو شرط قبول الحديث، وهذه الشرائط يختلف فيها علماء الحديث من شخص لآخر. فنجد مثلا أن بعضا من علماء الحديث يتشدد كثيرا في قبول الحديث، فلا يقبل الحديث إلا من أفراد معدودين، ويوجد في قبال هؤلاء من يقبل بطريقة أوسع ومن يقبل طريقة أوسع من السابق وهكذا. وربما عد البعض من المحدثين بعض الجوانب في شخصية الراوي سببا من أسباب عدم قبول روايته، فيما ذهب البعض الآخر إلى عدم كون ذلك سببا. الآن لا يستطيع أحد أن يقول مثلا إن مجرد عدم ذكري حديث الثقلين مثلا في صحيح البخاري يكشف بصورة واضحة مثلا عن النصب، أو يكشف بصورة واضحة عن العداوة التي يكنها البخاري مثلا لأهل البيت. لا يمكن قول ذلك بصورة كما يقال أولية، ولكن قد يقال إن المحاولة العلمية لوجود سبب لهذه الظاهرة ليس أمرا عزيزا. كيف يكون ذلك؟ الجواب إن الكتب التي سميت عند المسلمين بكتب الصحاح، أو كما يعبرون الصحاح الستة، والتي على رأسها البخاري ومسلم، هذه الكتب يوجد فيما بينها جوانب مشتركة، ويوجد فيما بينها جوانب يختلف بعض هذه الكتب عن البعض الآخر. فتجد البخاري يذكر روايات لا يذكرها مسلم، فيما يذكر مسلم روايات لا يذكرها البخاري، ومنها هذا الحديث. إذا قيل بأن مشكلة هذا الحديث تتمثل في عدم وروده في كتاب البخاري، فهذه لا بد أن تكون قاعدة، وإذا جعلت قاعدة فهل هي قاعدة تتسبب في عدم قبول الرواية غير الواردة أو لا؟ هذه القاعدة أقل شيء يعني تعمله هي أنها تقلل من فرص ترجيح هذه الرواية إذا كان لها معارضون أو غير ذلك من الأمور. حتى على أقل تقدير هذا المقدار، لأن هذا المقدار الذي يثبت حجية هذا الحديث. أما أن يقال بأن عدم ورود الحديث في كتاب البخاري يمكن أن يكون سببا لعدم قبوله، فهذا يعني أن ترمى عشرات الروايات، بل ربما مئات الروايات التي وردت في مسلم ولم ترد ماذا في البخاري، وهذا أمر لا يقبله أحد. فإن البخاري ومسلم عند المخالفين كما يقال على حد سواء، أو على أن يكون مسلم هو المقدم على البخاري. والسبب في ذلك أن مسلم هو من الذين يتشددون في سند الحديث أكثر من البخاري، وبالتالي إذا قلنا كما قال العلامة أن شرط الحديث عند البعض من المحدثين ربما يكون السبب في رواية الحديث وعدم روايته، فهذا العذر يكون مقبولا جدا فيما إذا كان صاحب الكتاب من المحدثين المتشددين في قبول الرواية، وهذا الأمر لا ينطبق على البخاري. نعم ينطبق على مسلم، ومسلم كما يقال قد روى هذا الحديث، ونحن لا نريد أن ندخل فيه كما يقال في قلب البخاري، ولكن نقول إذا كان المتشدد قد روى فما بال غير المتشدد لا يفعل ذلك. من هنا يمكن القول إن هذا الفرض لا يمكن ماذا؟ إن هذا الفرض لا يمكن قبوله، باعتبار أنه مجرد وجود الحديث في كتاب وعدم وجوده في البخاري لا يسلب الحديث حجيته التي أشرنا إليها، باعتبار أنه حديث متواتر. أما أن نقول لا، إن هذا المقدار، إن هذا المقدار ربما يسلب الحديث فرص حجيته الزائدة، فرص حجيته الزائدة، فقد يقال حتى هذا المقدار لا يمكن أن يكون. نعم، ربما ورود الحديث في كل كتب الحديث قد يشكل ميزة من يعني من الأمور التي يحتج بها، ولكن على كل حال مثل هذا المقدار أيضا غير مقبول، وذلك إذا بنى الإنسان على أن الراوي للحديث من المتشددين فإن ذلك كما يقال ميزة يمكن أن تضاف إلى الحديث، فيصبح الجانب الذي فيه هذا الحديث هو الجانب الراجح، باعتبار أن الحديث الذي يتجاوز كما يقال منظار المحدث المتشدد هو أرجح من الحديث الذي لا يذكره الراوي أو المحدث غير المتشدد. فلا أقل من القول بأن هذا الحديث له سبب في عدم ذكره، ولا يوجد ماذا، ولا يوجد من أسباب عدم ذكره ماذا، الضعف، باعتبار أنه حديث كما يقال حديث يعني متواتر. يضاف إلى ذلك أن البعض من العلماء ومنهم الحاكم النيسابوري قد أشار إلى هذا الحديث كما هو معلوم في كتابه المستدرك، وأشار إليه على أساس أنه من الأحاديث التي توفرت فيها شروط القبول، بأن في يعني في هذه القضية وهي قضية قبول الحديث، ولكنه ماذا، ولكنه مع ذلك لم يخرج الحديث، يعني لم يخرج الحديث في مثل هذه الحالة مع هذا الأمر. طبعا لعله يقال أن مسلم لم يذكر الحديث بالصيغة المتعارفة، إلا أنه ذكر الحديث بصيغة مختلفة، ولعله يقال ماذا، ولعله يقال أن ذكر الحديث بصيغة مختلفة هل يشكل مشكلتين؟ عند المحدثين لا يشكل مشكلتين، إلا إذا كان هناك دليل على أن الاختلاف في كيفية ورود الحديث دليل على تعدد الحديث، لا دليل على ماذا، لا دليل على وجود صيغ مختلفة معبرة عن نفس المضمون. وهذا ما عليه، باعتبار أن البعض من الأحاديث ربما وردت في هذا الكتاب بصورة تختلف عن الوارد في الكتاب الآخر، إلا أنه بالنتيجة عند مراجعة أسانيد كما يقال الصيغ المختلفة يثبت بطريقة واضحة أن الحديث هو الحديث، إلا أن التعابير عنه قد اختلفت من شخص لآخر، وهذا الاختلاف في التعبير لعله يوجد ماذا، لعله يوجد له ما يبرره، إلا أنه ماذا، إلا أن هذا لا يعني ماذا، وإلا أن هذا لا يعني أن هذا الحديث ليس موجودا بمضمونه. نعم، ربما ليس موجودا في بنصه بحروف ذلك النص، إلا أنه ماذا، إلا أنه ليس يعني إلا أنه ليس يعني حديثا مختلفا. وهذا لعدهما عليه الكلمة عندما يجد الإنسان أن كما يقال الطرق التي ورد فيها الحديث هي نفس الطرق، وبالنتيجة هذه الطرق المختلفة لا تمثل إلا كثرة في الأسانيد، إذا كانت الطرق تمثل كثرة في الأسانيد ولا تمثل كثرة في المضمون، فهذا من الأمور التي تدل على وجود كثرة تجاوزت الاستفاضة في ورود ما لا في ورود الحديث. يضاف إلى ذلك أن مثل هذا الحديث وأمثال هذا الحديث عندما ورد في كتب الاستدراك على كتب الصحيحين لم يكن هناك من عقب عليه بشيء يكشف عن وجود خلل عند الحاكم في استدراكه على كتب الصحاح، وهذا يعني كما هو معلوم باعتبار أن الذي يستدرك على كتب الحاكم النيسابوري هو من؟ هو الإمام الذهبي عند القوم، وهو معلوم عند الجميع بطريقته المعروفة بمحاولة كتمان كل ما يرتبط بما يخالفه، بل معروف ماذا؟ بل معروف هو بمنهجيته التي عرف عنها، حتى أن بعض طلابه كما على ذلك السبكي قد حاول أن يدافع عنه بطريقة يعني كما يقال باعثة غير مقبولة، بل حاول ماذا؟ بل حاول أن يكف الأذى عنه، لأنه نقول باعثة لأنه ليست طريقة علمية، ولكنه مع ذلك كشف عن بعض ما وقع فيه هذا كما يقال الإمام في الحديث من أخطاء كبيرة. هذا الإنسان الذي وقع في أخطاء كبيرة، حيث حتى أن تلميذه السبكي قال بأنه لا يمكن لأحد أن يطلع على جميع كتب الذهبي، بل إن فضيحة الذهبي في أن يطلع الناس على جميع كتبه، اطلعوا على نوع من الكتب أحددها لكم، أما البعض الآخر من الكتب لا تحاولوا أن تطلعوا عليه. لماذا أيها التلميذ؟ يقول لأن هذا الأستاذ، هذا الأستاذي هذا أو شيخي، هذا إنسان مريض لا يستطيع أن يرى حسنة لغيره إلا وحاول أن يسترها. وهكذا كيف علمت ذلك؟ قال علمت ذلك أولا من تهجمه على الأشاعرة تهجما غير مقبول، وثانيا من محاولته الإساءة إليهم بأي طريقتين، فإنه عندما كان ينظر مثلا في بعض سير مثلا علماء الأشاعرة ويجد في سيرته مثلا خدشة فإنه يهرج عليها تهريجا، وأما إذا نظر في بعض سيرة البعض الآخر من العلماء ولم يجد في سيرته شيئا ماذا يكتب عنه في آخر الكلام؟ يكتب مثلا والله يسامحه أو والله يغفر له، في إشارة إلى أنه يعتقد أنه لا يستحق المدح لأي شيء يسامح، لأي شيء يغفر له، يريد أن يقول بأني لم يعني بهذا بطريقة بحيث ما يقال بلسان الحال، يريد أن يقول بأني لم أجد في سيرة هذا الشخص شيئا لأقولهما إلا أن أقول الله يسامحه، وفي إشارة على أن الذين ينظرون إلى كلامي لا يعتبروا عدم ذكري لسيئات هذا الشخص أنه شخص يستحق المدح. لذلك ماذا أقول في آخر كلامه؟ في آخر سيرتي أقول الله يسامحه، يعني في ماذا؟ في إشارة إلى أن هذا الشخص لا يستحق المدح، إلا أني لم أجد طريقا ماذا؟ لم أجد طريقا لذمه. هذا ما لعله يذكر في هذه القضية كما يقال على عجالة، ثم بعد ذلك لعله يقف عند ذلك، يعني قف عند هذه القضية في بعض كلماتهم، ثم نقف عند الآثار التي يمكن أن تترتب على قبول هذا الحديث كما هو واضح، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن له آثارا خاصة تختلف عن بقية الأحاديث، لأنه يمثل يعني حالة من حالات يعني التمثيل، هذه الحالة التي يمثلها هذا الحديث حالة كبيرة جدا، لأنه بالنتيجة يعني تمثيل الحديث لقضية المرجعية كما يقال الفكرية للمسلمين، هذه قضية خطيرة جدا، ولعل هذه القضية هي التي دفعت البعض من المحدثين إلى عدم الإشارة إلى هذا الحديث مخافة أن يكون هناك مرجع واضح للمسلمين لا يتناسب مع الجهة التي يرجعون إليها، فينكشف من خلال ذكر هذا الحديث أن هناك مرجعية عند المسلمين، وهذه المرجعية لم يتعامل معها المسلمون، ومنهم هذا صاحب الكتاب بطريقة كما يقال منصفة، بل تعاملوا معها بطريقة كما يقال بطريقة الكيل بمكيالين، أو بطريقة ماذا التعمية، أو بطريقة الضبابية، أو بطريقة مثلا الطعن أو ما شاكل ذلك. لذلك ماذا؟ لذلك لا يجد الإنسان سببا لعدم ذكر هذه الأحاديث مع كونها حديثة متواترة، إلا أن يكون هناك أسباب وراء كما يقول وراء الأكمة. إن شاء الله يأتي الحديث في بقية الكلام في اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.